هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة ستجمعنا بكم مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الأدبي والفكري الفارسي الحافل بالدروس والعبر. ندعوكم إلى متابعتنا، راجينا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات. مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد، ويسرنا أن نلتقي مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان مرة أخرى. أهلا بكم أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.
نعم، شكرا لكم أستاذ. نرجو أن تحدثنا في القسم الأول من اللقاء عن بعض الجوانب واللمحات من حياة الأديب والشاعر سعدي الشيرازي وشخصيته الأدبية، تفضلوا.
سعدي الشيرازي صاحب الروائع المعروفة والشهيرة صاحب البوستان وصاحب الجلستان أو روضة الورد، شاعر غني عن التعريف. سوف نتحدث عن بعض الجوانب التي لم يتم التطرق إليها كثيرا في حياة هذا الشاعر وهذا الكاتب الكبير. كما يدل عليه لقبه الشيرازي، ولد في شيراز، كان والده يعمل في ديوان الأتابك سعد بن زنكي، ولذلك لقب بسعدي. نعم. أو لقب هو نفسه بسعدي، تخلص بهذا الاسم في أشعاره نسبة إلى هذا الأتابك. الأتابك. نعم. سعد الذي كان يكنه محبة عظيمة إلى هذا الشاعر.
طيب.
توفي والد الشاعر وهو ما يزال طفلا صغيرا، وبدأ تحصيله للعلم اعتبارا من مقتبل شبابه، وأبدى رغبة كبيرة في البحث في مجال الدين والعلم.
نعم.
وكان العصر الذي يعيش فيه شاعرنا سعدي عصرا تميز بالاضطراب والفتن، كان يعاصر عهد السلطان محمد خوارزم شاه، وخاصة على إثر هجوم السلطان غياث الدين على شيراز في سنة 627 للهجرة. هذه الظروف الصعبة والمتأزمة اضطرت شاعرنا إلى الهجرة ليتغرب في الآفاق. كان أيضا عاصرت فترة حياته فترة سقوط الخلافة العباسية، وله أشعار جميلة في رثاء مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية نظمها باللغة العربية.
طيب.
يقول فيها: حبست بجفني المدامع لا تجري، فلما طغى الماء استطال على السكر.
جميل.
نسيم صبا بغداد بعد خرابها، تمنيت لو كانت تمر على قبري، لأن هلاك النفس عند أولي النهى أحب لهم من عيش منقبض الصدر. زجرت طبيبا جس نبضي مداويا، إليك فما شكواي من مرض يبري. لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا، وهذا فراق لا يعالج بصبري. تسائلني عما جرى يوم حصرهم، وذلك مما ليس يدخل في الحصر. أديرت كؤوس الموت حتى كأنه رؤوس الأسارى ترجحن من السكر بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوي الحجر نوائب دهر ليتني مت قبلها ولم أرى عدوان السفيه على الحبر محابر تبكي بعدهم بسوادها وبعض قلوب الناس أحلك من حبر.
جميل.
نعم هذه قصيدة جميلة ورائعة تدل على تمكن هذا الشاعر من النظم باللغتين
الفارسي.
بلغته الأم الفارسية بالإضافة إلى اللغة العربية.
طيب شكرا على هذه الإجابة أستاذ، نرجو منكم أن تسمحوا لنا بأن نأخذ فاصلا قصيرا نستعرض فيه بعضا من حكايات كتاب البستان التي صاغها سعدي شعرا، ثم نعود إلى حضرتكم. بطاعة الله تخضع لك الموجودات، روي عن أئمة الدين العارفين بالحقيقة والبالغين عين اليقين أن أحد الصوفيين العرفاء رؤي في المنام ممتطيا صهوة نمر وقد أمسك ثعبانا بيده، فقال له رجل متعجبا: يا أيها العبد الصالح السائر في طريق الله، دلني على هذا الطريق الذي سلكته، ترى ما الذي فعلته كي يطيعك هذا الحيوان المفترس الضاري، وكيف أضحى إكسير السعادة من نصيبك؟ فأجاب الرجل العارف قائلا: لا تعجب إن رأيت هذا النمر وذلك الثعبان ذليلين عاجزين، وإن أردت أن تكون مثلي فلا تتمرد على حكم القاضي الأكبر ولا تعصه كي يطيعك ويذعن لك كل ما في هذا الوجود، هنا هو الطريق، فلا تعرض عن الطريقة والسلوك وسر فيهما كما تحقق أمانيك، فمن أطاع الله ذل له كل شيء. أخي المستمع أختي المستمعة، نعود الآن إلى ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ليكمل حديثه، ولكن عن رائعة سعدي الشيرازي البستان، أهميتها ومكانتها والمضامين التي اشتملت عليها. تفضلوا أستاذ.
نعم في الحقيقة حكايات سعدي سواء في كتاب الكلستان أو في كتاب البستان مشحونة بشكل عام بالمواعظ والنصائح والحكم وبعض الملاطفات والمطايبات.
نعم.
كان يعتبر في آثاره الإيمان أساس صبر الإنسان، وكان يعتبر المحبة طريق التئام جروح البشر.
نعم.
بالنسبة إلى كتاب البستان الذي يعتبر أول آثار سعدي بعد جلستان،
طيب،
ويختلف عن جلستان بأنه نظمه شعرا، نظمه على أسلوب الشاهنامة من حيث القوالب، يعني في القالب الحماسي وبأسلوب المثنويات، ولكنه طبعا مواضيعه ليست حماسية وملحمية، وإنما كما قلنا هي مواضيع تدور حول الحكم والمواعظ والنصائح في مجال الأخلاق وفي مجال الحياة الاجتماعية. انتهى من نظم هذا الكتاب في سنة 655 للهجرة، ونظمه عندما كان في خلال أسفاره التي زار من خلالها الكثير من أقطار العالم الإسلامي في ذلك الوقت، عرض هذا الديوان على أصدقائه عند عودته إلى شيراز.
نعم.
وكما قلنا هو من النوع الحماسي من حيث القالب والوزن، رغم أنه تناول الموضوعات الأخلاقية والتربوية والسياسية والاجتماعية من حيث المضمون.
طيب.
من خصوصيات هذا الأثر كما نلاحظ في آثاره الأخرى السلاسة والبساطة، إلى جانب طرح المفاهيم الأخلاقية والحكمية العميقة. يتألف هذا الكتاب من ديباجة مقدمة ومن 10 أبواب في مواضيع مختلفة، ويضم حوالي 4000 بيت، وكتبت الكثير من الشروح على هذا الكتاب. نرجو أن نكون قد وفينا حق هذا الكتاب من الحديث.
شكرا.
نعم.
شكرا أستاذ، نشكرك على هذا الحضور في برنامج ذخائر العبر، ونشكر مستمعينا الكرام أيضا. نستودعك الله.
أمان الله. نأمل أن نلتقيكم إن شاء الله.
شكرا. مستمعينا الكرام، نعود ووردتين من بستان سعد الشيرازي. الرماد أفضل من النار. سمعت أن الشيخ بايزيد خرج ذات يوم من الحمام في وقت سحر ليلة العيد، وإذا بأحد الأشخاص يلقي من أعلى بيته الرماد، ليسقط هذا الرماد على رأس الشيخ وتتلوث عمامته وعباءته، وإذا بأصحاب الشيخ تعقد ألسنتهم الدهشة عندما رأوه يمسح بيده على وجهه وهو يتمتم بشكر الله وحمده، ويخاطب نفسه قائلا: يا نفس، حري بك أن تفرحي وتبتهجي، فقد كنت تستحقين النار، وإذا برمادها هو الذي يصب عليك. حكاية حول إبليس. قرأت في بعض الكتب أن رجلا رأى إبليس في منامه وقد تربع جالسا في وسط شجرة صنوبر، وبدا جميلا كأنه الحور، مشعا مضيئا كالشمس. فقال الرجل: أهذا أنت حقا؟ إن الملاك لا يكون بهذا الحسن، إن وجهك يبدو وكأنه فلقة القمر، فلماذا يصورونك قبيحا دميما مرعبا في الدنيا؟ فلما تناهى هذا الكلام إلى سمع إبليس الشقي، أجاب الرجل قائلا: يا أيها الرجل السعيد الحسن الطالع، إن ما تراه ليس شكلي، ولكن رغباتك وشهواتك وأهواءك هي التي تصورني بهذا الشكل الحسن، فأنا قادر على خداع الإنسان وإضلاله حتى في منامه. مستمعينا الأفاضل، وهكذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها للتعريف بكتاب البستان لأديب شيراز وشاعرها البليغ العذب اللسان سعدي. آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا عامرة بالدروس والعبر، وأن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل مع سفر نفيس آخر من أسفار التراث. نستودعكم الله، و إلى اللقاء.